قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ألف يوم سبيلا ذا السؤال في الدين أمانا الفقيه افتفع المهدر تسأل زميلك اوعى يوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا مع حضراتكم حول فتاوى الناس. لازلنا نؤكد على أن الإسلام فيما أمر به ونهى عنه لا يفرق بين أمر وآخر، فأوامر الله تبارك وتعالى جميعها جديرة بالاحترام وحرية بالتطبيق، دون أن نفصل بين أمر يتعلق بعبادة كصلاة وصيام وحج وذكر وما إلى ذلك، وبين أمر آخر يتعلق بحكم أو قضاء أو معاشرة أو معاملة مالية أو خلقية أو ما إلى ذلك. الكل تعبدنا الله تبارك وتعالى به، وقد عاب الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون بالبعض الآخر، وهو في هذا يحذرنا من أن نسلك مسلكهم أو نسير سيرتهم. والآيات في سورة البقرة تتحدث عن أن اليهود أخذ الله عليهم الميثاق، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. في مخالفة صريحة هي، وفي كلام لا يرضي الله في هذا الجانب. طب تعالى في حتة تانية، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، لو وقعوا أسرى تدفعوا فلوس لأجل أن تفتدوا هؤلاء الأسرى. الله، طب أنتم من الأصل ليه بتقتلوهم؟ ليه بتخرجوهم؟ وساعة ما يقعوا أسرى في أيدي أعدائكم تدفعوا أموالا لتفتدوهم؟ القرآن يقول لهم كده، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. هذا كلام يحذرنا الله من أن نفعل مثله، نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض الآخر. ولا يقولن قائل إن هذا في بني إسرائيل، الكلام ده بيتعلق باليهود، الكلام ده ملناش دعوة به. لا يا أخي، هذا كلام غير صحيح. ها، إياك أعني واسمع يا جارة، ربنا لا يذكر القصص لمجرد السرد التاريخي، وإنما لأجل أن نعتبر ونتعظ، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لقد جاء في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. ومن ثم يجب علينا أن نؤمن بكلام الله جميعه، وأن نعمل بشرع الله تبارك وتعالى كله، وأن لا نفرق بين أمر وآخر، وأن لا نعمل ببعض الدين وندع البعض الآخر. نحن في حاجة ماسة إلى أن ندخل في الإسلام دخولا كاملا، وأن نتعبد لله تبارك وتعالى بما شرع، فلا نقحم أهواءنا ولا ندع المجال يعني عاداتنا وتقاليدنا لتكون حكما في حياتنا ضد مراد الله وضد شرع الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا وإياكم بأدب الإسلام وأن يخلقنا وإياكم بأخلاق القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا بعض أسئلة. واحد بيقول أنا طالب الطلاق من مراتي لعدة أسباب، فمن حق أبي أن يطالبني بحق القائمة مال علما بأنه أخذ الذهب؟ يعني أنا شايف، أنا ما أقولش أنا طالب الطلاق من مراتي، هي مراتي هي اللي طلقني. يعني لو إن امرأة اللي تسأل تقول أنا طالب الطلاق من زوجي، لأن الذي يملك العصمة الذي لديه القرار إنما هو الزوج، فما تقولش يا أخي أنا طالب الطلاق من مراتي، لا، هي العصمة بإيدها. أنا أريد أن أطلق امرأتي لأسباب، أسباب تتعلق بأخلاقها، أسباب تتعلق بعائلتها، أسباب وما إلى ذلك. حينئذ رد إلي حقها من مؤخر، ورد إلي حقها من قائمة منقولات، مش بفلوس، رد لها العفش اللي جه. أنت مطالب بأن تعد قائمة جاءت إليك ومضيت عليها، ادي لها العفش. محدش قال إنه لازم يكون بنفس القيمة فلوس، علما بأن والدها قد أخذ الذهب، يعني لا أدري أخذ الذهب بأي حق، هو لا يملكه، هذا ذهب ابنته، هذا ذهب ابنته، لا يحق له أن يأخذه. ويعني المسألة محتاجة إني بقى يتدخل فيما بينكم أحد الناس لوضع النقاط على الحروف، ويبقى زي ما ربنا قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. احنا مش عايزين ندخل في مهاترات، وكفاية القضايا المعروضة أمام المحاكم وأمام المسمى بمحاكم الأسرة، ملايين كلها مشاكل زوجية. ربنا حدد لكم المسار وبين لكم السبيل، أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، لكن هندخل نخبط في بعض ونقطع الحبال الموصولة فيما بيننا وبين بعضنا؟ ربنا قال لنا في حالة الطلاق ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. وقال وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فنحافظ على هذه العشرة التي كانت بيننا وأراد الله لها ألا تكون، فينبغي أن نحافظ ونتأدب بأدب الإسلام حتى في الفراق. تعرف الراجل اللي قالوا له لما تطلق امرأتك؟ قال إن الرجل لا يزيع سر امرأتي. طيب وبعد ما طلقها لما طلقتها؟ فقال لا علاقة لي بزوجة غيري. فيما معناه فهو رجل محافظ على السر، احنا بيننا وبين بعض عشرة بمعروف اهلا وسهلا، ما فيش عشرة بمعروف يبقى فراق بمعروف وكل واحد ياخد حقه بدون لا تظلمون ولا تظلمون. ما هو الحكم في وصف امرأة لابنها فتاة بهدف الزواج؟ احنا بنقول ان الرجل ينظر الى وجهها وكفيها، فمن خلال النظر الى الوجه يعرف الجمال، ومن خلال النظر الى اليدين يتبين له خصب البدن وسلامة الصحة. فان اراد ان يتعرف على مزيد من الاوصاف يمكنه ان تذهب امه او اخته او انسانة من ذوي محارمه، ها تروح وتشوف وتيجي تقول له بهدف الزواج والله يعني بعض الاوصاف التي لا يمكن له ان يطلع عليها، تخينة، رفيعة، شعرها شكله كذا، ما فيش مانع طالما انه النية الهدف والنية الزواج، والله اعلم. انما الحديث الذي نهى عن وصف المرأة لزوجها وقال لا تصف المرأة لزوجها كأنه ينظر اليها، كأنه ينظر إليها، ده فيما يتعلق بامرأة أجنبية لا علاقة لي بها. حلف عليها زوجها على المصحف، حلف على المصحف إنه لو ما نزلت حملها هتكون طالق، ودي آخر طلقة. طبعا إحنا مش مكلفين، مع احترامي يعني لكل من يسأل، أنا مش مكلف إن أنا أبحث للناس عن رخص، آخر زي أول زي وسط، انتوا ربنا وسع عليكم وانتوا بتضيقوا على نفسكم. من الذي قال لي او لك او لزيد او لعمر او لسين او لصاد انك تضايق على نفسك؟ ما وسعه الله. انت عارف كويس ان الطلاق مرتين، مرة وترجعها والتانية وترجعها والتالتة وملاش حل. فعايز اقول لاخواننا لا تضعوا العقدة في المنشار كما يقول المثل، وبعدين تقول خد حلين المشكلة دي. طبعا الكلام ده لا يجوز. احنا محتاجين ان احنا ندي لنفسنا فسحة وندي لنفسنا فرصة انه نفكر ونتعقل ونتدبر، ها، واذا ما كان هناك نية للتطليق فليه نظام وليه ترتيب. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن اي الوقت الذي تشرع فيه المرأة في العدة، وده بيبقى فيه امتى؟ له في حيض وله في طهر جامعتها فيه، وانما يكون في طهر لم تمسها فيه، ويكون مر ويكون مرة واحدة. ده الطلاق السني اللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى ويبعد بالإنسان عن الإثم والوزر. هنكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضلي.
عليك السلام. تلو بركة.
تفضلي سؤالي.
لو سمحت حضرتك، أنا مدية الواحد فلوس يشغلها لي. فهو ان بيقول يعني هيشغلها في التجاره. أيوة. فهو قال لي في المفروض ان هو هيديني نسبه 16%، فهل دي هتخش في يعني في موضوع الربا؟ فانا عايزه اطمن في الحته دي.
طيب،
فلو النسبه دي على يعني هتتحسب من الفلوس اللي انا مديها له
كده بقت ربا. لو هيديلك 16% محسوبه على اساس راس المال يبقى كده بقت ربا صريح. انما لاجل ان نخرج عن الحرام نحسب النسبة من المكسب والخسارة، ودي بتزيد وتنقص. لكن 16% على اساس رأس المال خرجنا، يبقى احنا عملنا ايه؟ يبقى زي البنوك الربوية بالظبط. هذا هو الفرق ما بين الحرام والحلال. النسبة الربوية تحسب على اساس رأس المال. طب رأس المال ده كسب قد 100%، هم ليك 16%. طب خسر، هم ليك 16%. يبقى في ظلم لي او ظلم مني. لكن العدل يقتضي ان يشارك الانسان صاحب العمل في الربح والخسارة. يقول له اديني 30-40-50% من مش من رأس المال، من الربح والخسارة. وبالتالي اذا ربح كتير يعود علي بالنفع، وإذا ربح قليل أشاركه، وهكذا. لكن بالشكل ده هتبقى زيادة ربوية لا تجوز. نعم. صلاة آخر. السلام عليكم.
ألو.
أيوة تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم الشيخ.
أهلا بيك يا سلام.
لو سمحت عندي سؤال عائلي، هو تاني بين أولادي.
معلش السؤال تاني.
ألو.
أيوة.
أنا عندي موضوع بدي أحكي، بدي أسألك فيه بيني وبين أولادي.
تفضلي.
ألو.
نسمع.
أنا عمري 63 سنة.
أيوة.
عندي 4 أولاد ذكور، واحدة متزوجة بنت كبيرة.
أيوة.
وأولادي الأربعة أنا زولتهم ودرستهم وعلمتهم وكبرتهم وزولتهم وفتحت لهم بيوت.
جميل.
وحاليا أنا لحالي، مسايبيني بالبيت لحالي.
أيوة.
باكل لحالي وبشرب لحالي وبنام لحالي، بيعطوني مصروفي. أيوة. وكل فترة بيجوا بزروني. بس أنا الوحدة لحالي أتلتني يا شيخ. أيوه. عندي ولد ساكن تحت أصغر واحد أولادي.
أيوه.
بس مرته ناصر نفور رهيب مني.
معلش تاني زوجة
واقف.
زوجة الابن الصغير. أيوه. ده مالها؟
ناصر مني مش عارف ليش، مع اني ما قصرتش معاها بالشيء.
أيوه.
وهو ابني اللي بده اياها وانا زوجته اياها. آه. اولادي كلهم هم اختاروا رسوانهم. فانا مش عارف يعني ليش عم النفور الرهيب هذا مني منها اتجاهي انا، مع اني ما بدي منهم شيء يشهد الله الا كل معروف.
طب سؤال حضرتك على ايه؟
وحتى اذا كان يحتاج فلوس ولا تضايقوا بمد لهم ايدي واساعدهم. فانا يعني حاليا كل طالبته على انه يكون في ود بيني وبينهم، يطلعوا لعندي. انا مسكنته بالبيت اللي انا بملكه، انا اشتريته من مالي، مسكنته تحت ما باخذش اي شيء منه. بس يلا 8 سنين على هالوضع، ومرت رافضه رهن نهائي انها تعشرني او تطلع عندي او تسال عني. هو موافقها على هذا الشيء، هل حرام ان اقول له اطلع برا يسكن؟
هو
حاليا بمر الزائقة مادية كثير كبيرة.
هو يسكن معك في نفس البيت يعني؟
هل حرام اني اقول له يطلع يسكن برا، باخذ ايتم فيها
وبقيت اخواتك
يعني انا كتير متضايقه لو وحدتك.
بقيت اخواتك كده؟
ايوه.
بقيت اخواته ساكنين بعيد ولا في نفس البيت؟
انا ما عنديش اهل, ما قليش في الدنيا غير ولادي.
طيب حاضر حاضر صار. ماشي ماشي اختي ماشي ماشي حاضر. هي الحاجة اللي بتتصل بتشكو شكوى معينة من سوء معاملة زوجتي ابنها لها, وهي التي تقيم معها في البيت رغم أنها في حاجة إلى من يؤنسها في وحدتها ويكون إلى جوارها, لكن بتجد منها أذى وتجد منها نفورا وما إلى ذلك. هو في كلمة جميلة جدا لسيدنا عمر يقول فيها: على الأقارب أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. على الأقارب أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. دائما وأبدا في القرب تبقى في مشاكل دائما. فلو أنك أشرت على ابنك بأن يذهب إلى مكان آخر ويسكن فيه ويأتي إليك زائرا شأنه كشأن بقية إخوته, لا شيء في هذا, بل إن هذا مما يجعل هناك تواصل وتواد, لأن الطبائع ستختلف يقينا. الطبائع ستختلف. أنت سيدة لك طبعك ولك ظروفك ولك تقاليدك التي نشأت عليها, وأولادك لهم تعامل خاص بينك وبينهم, وزوجة الابن لها أيضا نظرة أخرى ولها طبع خاص ولها تربية مختلفة, فدون شك سيحدث نوع من الاختلاف. فلو أنه أشير على هذا الأخ أن يسكن بعيدا وأن يأتي إليك كسائر أخواته أو كسائر إخوانه زائرا, لا شيء إن شاء الله تبارك وتعالى. وكما قلنا يعني المثل والابعد ده عن ده يرتاح ده من ده, يعني ما معناه يعني. فالمهم يعني ما فيش فيها حاجة إن شاء الله, ونسأل الله تعالى أن يجعل الوصال بينكم موصولا دائما. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت كنت عايز استشيرك في أمر كده حدث ما بيني وما بين جوزي. ان انا كنت المفروض كنا على خلاف مع بعض, فقال لي انت لو مشيتي والله تبقي طالق. فقلت له والله, قال لي اه والله تبقي طالق, بس انا كنت ماشي اساسا وكملت ماشي. فانا عايز اعرف واقع الموضوع ده, هل الطلاق وقع ولا لا, وهل انا في حكم المطلقة ولا لا؟
هو السؤال ده اول سؤال وبعت اكتر من مرة, ونفس الكلام كنا بنجاوب عليه في البداية, وده حلف عليها زوجي لو نزلتي ومش عارف لو عمل نفس الأسئلة في نفس الإطار. هو هنا طلاق معلق. طلاق معلق هيكفر عن يمينه بإطعام, زي برضو اللي قال لي اللي حلف عليها زوجها لو ما نزلتش حملها تكون طالق. هي ما تنزلش الحمل, ده معصية لله سبحانه وتعالى وقتل للنفس. والطلاق هنا طلاق معلق, لو لم يقصد به الطلاق يبقى في الحالة دي هيكفر عن يميني بإطعام 10 مساكين, وكمان والله كمان يكفر عندي كمان. يعني خليه يكفر يمينين, يكفر مرتين, مرة عن الحلف بالله ومرة عن تعليق الطلاق على عدم الخروج. والله أعلم. أسأل الله لهذا الجميع. واحد بيسأل بيقول أنا بشتغل بس عنده هو المسؤول بيسكر في الغرفة عنده, وبسبب الخم ويسيب الخمر عنده في الغرفة ليل ونهار ولا يعطيه أجره, يعمل إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لا يجوز لإنسان أن يرى معصية ويموت قلبه دون أن ينكر على صاحبها بأحد الوسائل الثلاثة التي قلناها, يا بإيده يا بلسانه يا بقلبه. طب ينكر بقلبه إزاي؟ إنه يبعد عن المكان اللي فيه المعصية, يبعد عن المكان الذي فيه المعصية تماما. فإن رؤيته لمباشرة هذا للمعصية وجلوسه إليه أمر لا يجوز شرعا. فأسأل الله نداء ربنا يجعلك مخرج, على الأقل ما تتحطش الحاجة دي في أثناء شربه وما يشربش قدامك, وإذا أصر أنت أخرج من الأوضة أعطى أي مكان آخر. المهم ألا تباشر المعصية وأنت جالس. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة تدار عليه الخمر. والله أعلم. في سؤال طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سؤال: كل من رزق الله بأولاد له ثواب في الدنيا والآخرة لتربيتهم لتربيته لهم، فما هو ثواب من لم يرزق الله تعالى بأولاد ولم يجدوا من يدعو لهم بعد مماتهم؟ طبعا دي نظرة مش صح. يعني أولا، كل من رزقه الله تعالى بأولاد، من قال إن الأولاد دائما نعمة؟ ممكن تكون نقمة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، مش كده؟ فالأولاد ممكن يتحولوا إلى نقمة، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، يعذبهم بالنعمة دي، نعمة الأولاد ونعمة الأموال. فالأولاد على الإطلاق على الإطلاق ليسوا نعمة، وإنما إمتى يكونوا نعمة؟ إذا ما أدبوا وربوا وكانوا صلحاء وأتقياء في حياتهم، ها يقوموا إيه؟ يدعون لآبائهم. أما إن كانوا طالحين مش صالحين سيدعون على آبائهم. ده شرط أساسي فيما يتعلق بكون الأولاد نافعين أو ضارين. قال تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. ده في حالة ما إذا كانوا على معصية، لكن لو على طاعة بقى، جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فشرط الاستفادة من الذرية والاستمتاع بها وأن تكون قرة عين للإنسان في الدنيا والآخرة، الشرط الأساسي أن يربى هؤلاء على طاعة الله وعلى مرضات الله. ده شرط أساسي. طيب دي يبقى إذن دي ما أقولش بقى إيه، كل من رزقه الله تعالى بأولاد له ثواب في الدنيا والآخرة لتربيته لهم، ها ده مش على الإطلاق. فما هو الثواب من لم يرزق الله بأولاد؟ هنكمل السؤال. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام.
تفضلي سؤالك.
لو سمحت يا شيخ، ممكن تقول لي السجدة اللي بتكون في المصحف اعملها ازاي؟
الايه؟
السجدة.
السجدة.
وسؤال ثاني بعد اذنك.
ايوه.
لو سمحت، انا مكتوب كتابي.
ايوه.
وخطيبي طلعني 3 مرات.
3 مرات؟
فانا احل ليه بعد كده ولا ايه؟
وكان في المرة الأولى والثانية كنت بتعملي ايه بقى ان شاء الله؟
ايه؟
في المرة الأولى والثانية كنت بتعملي ازاي؟ كنت بتعملوا ايه؟
في المرة الأولى حاجة يعني كنت بصحي من النوم.
انا بسأل سؤال، انت معقود قرارك مالك ومال صحي من النوم؟ انا بسأل سؤال، لما كان بيطلقك في المرة الاولانية كنت ترجعي له ازاي؟
لا مش عارفة، هو يعني ايه يعني كلهم مرة واحدة؟
يعني ايه كلهم مرة واحدة؟ في مرة في جلسة واحدة كلهم ولا ايه؟ برضو مش فاهم يعني قال ايه، بس فاهميني.
يعني قال لي على الطلاق منك بالتلازم مع انت جاية بيت ابوك وامك لو انت فيه.
وبعدين
ونزل.
وايه؟
ونزل.
حاضر، انا 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 هوضح لكم الموضوع. انا مش فاهم، ما فهمتش انا العبارات الاخيرة يعني. فبنقول اللي ما رزقش باولاد، احنا قلنا ايه؟ قلنا انه الاولاد عشان ينفعوا ابائهم لازم يكونوا على صلاح. طيب اللي ما رزقش باولاد خلاص ملوش في الموضوع ده؟ ملوش في الخير اللي موصول بعد وفاته؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3: صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. فجعل الولد احد الثلاثة، يبقى فيه 2 مثلا. ثم تقديم الانسان الخدمات لعباد الله في الدنيا واداء للمعروف يبقي له ذكره فيما بعد وفاته، فيظل الناس يدعوله. قال سيدنا ابراهيم في دعائه: واجعل لي لسان صدق في الاخرين. احنا الى يومنا هذا بنصلي ونسلم على سيدنا ابراهيم، ماشي، وبنترضى عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام من مجاهدين وعلماء وقضاة وقراء قران وما الى ذلك. فأنا عايز أقول اللي مرزقش بأولاد أمامه المجال واسع لاكتساب محامد وجلب أدعية من المسلمين جميعا مش من أولاده بس. هو احنا ما بنقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان؟ طب ما هو كل اللي مات على الإيمان له نصيب في هذه الدعوة. لما أقول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، من لي نصيب في هذه الدعوة؟ يبقى عايزين نقول انه مهم جدا جدا انه الانسان يعمل صالحا ما حي ويترك اثرا طيبا بعد وفاته، فيبقى له ذكره الى ما شاء الله تبارك وتعالى، وادعية الصالحين وتوسلاتهم لله عز وجل سيكون له فيها نصيب، وليس بالضرورة ان يكون هذا. وبعدين ده ابتلاء، وللصبر على الابتلاء له ثواب قد يفوق النعمة. يعني ممكن واحد ابتلي بهذا فصبر، يبقى دي ثواب يفوق ثواب من رزق بأولاد ولم يؤد شكر نعمة الله تعالى عليه. بالنسبة لسجدة معنى اتصال. السلام عليكم.
أي السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت أنا بسأل عن قيام الليل، صلاة قيام الليل.
أي نعم.
هل يجوز أني أقرأ فيها من المصحف ولا لا؟
حاضر.
وبكم ركعة؟
حاضر.
وينفع ان اعملها كلها يعني بتشاهد واحد ولا لازم كل ركعتين بتشاهد؟
حاضر
وشكرا.
بارك الله فيك. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام.
دكتور طلعت.
أيوة ان شاء الله.
لو سمحت في سؤالين بعد اذنك.
اتفضلي.
ليا اختي نظرت نظر بس هي مش متذكره ايه النظر ده، فهي المفروض تعمل ايه؟
مش فاكره قالت ايه يعني.
لا هي مش فاكره نظرت ايه خالص. هي تتصرف ازاي؟
حاضر.
في سؤال تاني معلش. دلوقتي هي عندها ذهب عيار 18 عيار 21، هي بتحسب الزكاة بتاعته ازاي؟
حاضر
ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام. مع اخر. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا بيك.
جزاكم الله خير عنا.
الله يتقبل.
كان عندي سؤالين استفسارين. انا عندي طفل صغير رضيع فبغير له الحفاض، فبشك دايما في البلل اذا كان عرق او بول بالنسبه للنجاسه والطهاره، وانا عندي مشكله عامه.
تشكي في بلل الطفل اذا كان عرق او
بول؟
طب ما انت عندك انواع من الحفاضات تقدري تقيمي ايه اللي بيسرب وايه اللي ما بيسربش.
لا والله يا شيخ كلهم بقوا زي بعض دلوقتي. لا بالنسبه للبس ساعات بيتبل فعلا ما ببقاش عارفه اميز.
طيب حاضر.
وبعدين عايزه اعرف برضو اذا كان لو هدومه اللي تم البلها ببول ببقى متاكده انها بول واتنجست خلاص، لو مسكتها بعد ما نشفت ايديا بتبقى اتنجست لازم اغسلها ولا ده شيء عادي خلاص بعد ما نشفت مفيش نجاسه تتنقل ايدي؟
حاضر حاضر.
متشكره وشكرا.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب سجد التلاوه كيف تكون؟ الانسان يستقبل قبله ويكون على وضوء ويكبر الله سبحانه وتعالى ثم يسجد سجدة اسمها سجدة التلاوة. يبقى يكون على وضوء ومستقبل القبلة، وهي في القرآن الكريم في مواضع معينة حوالي 14 موضع، تبدأ بسورة الأعراف وتنتهي بسورة العلق بالنسبة للسجدات، وهتلاقي في الفرقان وهتلاقي في النمل وهتلاقي في السجدة وهتلاقي فيما بعد ذلك في فصلة، يعني مواضع معروفة ومكتوب على جنب المصحف مكتوب كلمة سجدة سجدة. فأنا عند السجدة بأسجد مستقبل قبلة وعلى وضوء وأقول اللهم ارفع بها عني وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك زخرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه وعلى نبينا عبد الصلاة والسلام. وفي دعاء تاني سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. طب انا مش عارف الكلام ده كله، اقول سبحان ربي الاعلى، ممكن اسبح الله، ولا سيما اذا كنت في داخل الصلاه اقول الكلام ده واقول معاه كمان سبحان ربي الاعلى. ده بالنسبه لسجد التلاوه. اما موضوع ان معقود قرانها وجوزها طلقها 3 مرات، هو اصلا الذي يطلق امراته قبل الدخول بها اذا طلقها مره واحده انفصل متعور الزوجيه خلاص ما أصبحتش زوجة، دي بيسموها طلاق بائن بينونة صغرى. طلاق بائن بينونة صغرى. يعني ايه دائم بينونة صغرى؟ يعني ده علشان يرجعها تاني من الطلاق لازم يدفع لها مهر جديد ويعقد عليها عقد جديد. اي انسان طلق امرأته وقد عقد عليها ولم يدخل بها علشان يرجعها، يرجعها ازاي؟ بعقد جديد ومهر جديد. فانا مش عارف، بتقول طلقني ثلاث مرات، ازاي ثلاث مرات؟ ده هو ملوش على طلقة واحدة بس، واذا طلقت ما ترجعلوش خلاص، ان ما اصبحتش زوجة. يبقى مفروض انك انت تشوفي بقى حد يشوف لكم حل في الطلقات اللي انتوا عمالين تحدفوها دي زي ها كده زي المطر. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش حياتنا تبقى بالشكل ده ونجعل حياتنا الزوجية عرضة للانهيار في اي لحظة لمجرد شهوة او هوى او هوس. ربنا يعفو عنا جميعا. فشوفوا حل بقى الموضوع ده. قيام الليل من المصحف، يجوز للانسان ان يقرأ في النافلة، حط خط تحت كلمة النافلة دي، يجوز للانسان ان يقرأ من المصحف في النافلة، الفريضة لا. فانت اذا احببت ان تصلي قيام الليل بقراءة طويلة وانت لا تحفظين وتجعلي قراءتك من المصحف، هذا جائز، هذا جائز. وان كان طبعا الاولى والاحرى ان احنا نحفظ القرآن في رسنا، يقولوا كده العلم في الراس مش في الكراس، ليس بعلم ما حوى القمطر انما العلم ما حواه الصدر. فاجعلي هذه حافزا ان ربنا يكرمك وتبقى ان شاء الله من اهل القرآن وتحفظي، وما تحفظينه اقرأيه في الصلاة. يبقى هذا بالنسبة لقراءة الايه، هذا لجزئية الصلاة في قيام الليل من المصحف. كم ركعة؟ لا حد لأكثر قيام الليل، لا حد لأكثره، ما فيش سقف أعلى. ممكن تصلي 100 ركعة، 200 ركعة، 1000 ركعة لو تيسر، لو كان الوقت يتسع طبعا لهذا، وهو لا يتسع، لكن بنقول ما فيش حد أعلى، لا حد لأكثرها. إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 8 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ويوتر بعد ذلك بثلاث ركعات، فما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. لكن ده مش معناه ان انا ما صليش اكتر من كده. هو في خلاف، هل اقلل عدد الركعات وزود القراءة؟ انا ممكن صلي ركعتين بحزب بجزء، واحد تاني ممكن يصلي 8 ركعات بجزء، ده ارى جزء على مرتين، وده ارى الجزء كل ربع في ركعة. هل أيهما أفضل، القيام الطويل ولا تعدد الركعات؟ دي مسألة خلافية بين الأئمة أيهما أفضل. بعضهم يقول إن اللي بيصلي ركعتين طوال زي يتصدق بجوهرة ذات قيمة كبيرة، جوهرة كبيرة، واللي صلى 8 ركعات تصدق بعدد من الجواهر كل واحدة صغيرة تجمع في النهاية جوهرة كبيرة. فلذلك العلماء اختلفوا أيهما أفضل، طول القيام مع قلة ركعات ولا أكثر من العدد. فخلينا نعمل كده مرة ونعمل كده مرة ونصلي، وربنا يكرمنا ويعني نحافظ على هذه النافلة العظيمة. أيهما أصليها ازاي بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، أصلي ركعتين وسلم وأجيب ركعتين وهكذا. نظرت نظرا ونسيت، ما هو كفارة النذر؟ كفارة يمين. كفارة النذر كفارة يمين، يعني عليها أن تطعم 10 مساكين وتتحلل من هذا النذر. لأن أنا مش عارفة إيه، أنا يعني هقول لها طب تعملي إيه، أنت نذرت الصيام ولا صلاة ولا ذبح ولا صدقة مال مثلا، هي مش عارفة. فيبقى في الحالة دي كفري عن يمينك بإطعام 10 مساكين وكأنك تحللت من هذا النذر، شأنك كشأن من حلف على شيء ولا يستطيع الوفاء به، والله أعلم. عندها ذهب عيار 18 وعيار 21، هم بيقيسوا المسألة على العيار 21. فأنت شوفي بقى طريقة حسابية توصل ال 18 إلى ال 21، يعني لو قلنا 100 جرام من عيار 18 تساوي كم جرام من عيار 21؟ اسألي الجواهرجي يقول لك مثلا والله 100 جرام هتساوي لها 60 70 80 يبقى احسبوها بهذا الشكل والله اعلم. بالنسبه لتغيير الحفاضات بتاعه الاطفال وبتشك هل هو بلل بول ولا عرق، بلل بول ولا عرق، والله خدي بالاحوط، خدي بالاحوط واغسلي ايدك بعدما اصابها هذا البلل، هذا هو الاحوط. وان كنت كما قلت هناك مسائل بتختلف من حيث الجودة، جودة الحفاضة وسعتها بالنسبة لوزن الطفل وبالنسبة لحجمه وبالنسبة لسنه، يعني ممكن تغيري وتبدلي بحيث تصلي الى اجود شيء وافضل شيء فيما يتعلق بهذا الامر. فان كان ولا بد يبقى خذي بالاحتياط واغسلي ايدك او ما اصابه من بلل وخرجي من المسألة من الاصل يعني. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي سؤالك.
ازاي حضرتك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله بارك الله.
دلوقتي عاوزة اعرف حكم الدين في المرأة اللي ادت مال لبنت اختها وكهبة واخدته.
مين اللي خده؟
يعني استردت تاني هبتها.
اتردت اه.
اه.
طيب حاضر. بسم الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل سؤالك.
ازي الشيخ؟
الله يبارك فيك.
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
بالنسبه لشراء الذهب بالتقسيط بس يا شيخ.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب احنا ما وصل الينا الان سنجيب عنه ونستكمل ما تبقى من الوقت في اجابه رسائل ونعتذر عن تلقي اتصالات اخرى. بالنسبة للبول إذا أصاب ملابس الطفل أو فراشه الذي ينام عليه، هل يا ترى إذا أمسكت المرأة بهذه الثياب الجافة تتنجس يدها أم أن الجفاف لا يوصل النجاسة إليها؟ إذا كانت إيد الجافة مفيش فيها بلل، مش غسلها بمية مثلا، ها؟ خلاص جاف على جاف طاهر بلا خلاف. إنما متى تكون اليد متنجسة؟ إذا كان البول رطبا أو كانت يدي نفسها رطبة بسبب غسلي ليها ولا تزال مبتلة وأضعها على النجاسة. لكن إذا كانت جافة، إيدي جافة وثياب الطفل جافة، فوضع يدك عليها ولمسك لها لا يسبب النجاسة ولا تعد اليد حينئذ متنجسة. وبرضو بنصح هنا انه لما تيجي تغسلوا الحاجات دي بعد كده ما تحطهاش مع الملابس العامة بتاع البيت كله وتغسلوا ده في ده، انما ياريت نجيب الملابس بتاع الاطفال الملوثة ونحطها تحت الحنفية بحيث انها تاخد البول والنجاسة وتمشي بيها، بحيث ان انا احط بعد كده الملابس بتاع الاطفال مع ملابس البيت العادية فلا يصل اليها نجاسة من هذه الملابس. حكم المرأة اذا اعطت لابنة اختها هبة ثم رجعت فيها، هذا لا يجوز شرعا، هذا شرعا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: العائل في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. العائل في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فهذا نوع من التنفير ونوع من يعني جعل الإنسان في مثل هذا الموقف موقف غير طيب وموقف غير سليم وموقف غير شرعي. فهي إذا وهبت الشيء خرج عن ملكها فلا يجوز لها أن تعود فيه مرة أخرى. شراء الذهب بالتقسيط. قال عليه الصلاة والسلام لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا يدا بيد ومثلا بمثل. لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ويدا بيد. فإذا اختلف النقدان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهنا الذهب يعتبر نقد وإن كان على هيئة سلعة، الفضة كذلك أنا بشتريها بفلوس نقد، يبقى مفروض إن أنا أشتري السلعة أو الذهب وأدفع ثمنه مباشرة. فموضوع التقسيط، تقسيط أثمان الذهب، هنا خرج الشرط اللي هو يدًا بيد، وأصبحت المسألة فيها تأجيل. ففي مثل هذه الحالة لا يجوز هذا التصرف. يمكن ننظر لكم فيها برضو نظرة، إن كان في أي خلاف خلاف الكلام اللي قلته نرجع لها تاني ونبقى ننبه عليها. إذا كان الرأي القائل بأن الذهب قد تحول في مثل هذه الحالة إلى سلعة، الذهب تحول إلى سلعة، فأنا بشتري سلعة ما بشتريش ذهب كنقد، فهل يا ترى تحول الذهب إلى سلعة يجعل الإنسان في حل أن يشتري الذهب القسط؟ هنشوف المسألة دي ونشوف جودة الرأي ده ومدى شرعيته وإمكانية الأخذ به، ونجاوبكم في مرة ثانية إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن ما زلنا عند الفتوى الأولى، إن اللي عايز يشتري ذهب يدفع هاته خد، إلى أن يزود العكس. طيب، في سؤال، أبوها توفي من زمان وإخواتها الشباب بيهينوها ويهينوا أمهم، بيهينوا البنات ويهينوا الأم لأنهم رجال ودول نسوان، هل يجوز لهم هذا؟ هل يجوز لأنه راجل؟ راجل يعني إيه؟ ذكر يعني؟ ها؟ ذكر؟ طب في ذكور كتير، في ذكر بط وذكر وز وكلام زي كده. الرجولة تستدعي، الرجولة تستدعي أن يكون الإنسان صاحب مبدأ، صاحب خلق، أن يكون إنسانا يحافظ على عرضه ويصون حرمته ويكون أهلا للأخلاق الكريمة والأداب الرفيعة، مش مجرد راجل إن هو ذكر ملوش قيمة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن هنا كل واحد وهو المفترض فيه أن يحمي عرضه ويصونهم يجي يتعدى على أمه أو يهينها أو إخواته البنات لأن أبوهم توفي، ده وضع غير سليم وغير إنساني وغير أخلاقي وغير ديني، وضع لا يجوز لإنسان أن يتعاطاه ولا أن يباشره. نحن في حاجة إلى أن نتأدب بأدب الإسلام ونتخلق بأخلاق القرآن ونحافظ على إخواتنا وعلى بناتنا وعلى من ولانا الله تعالى أمرهم، مش لأنه الجو خلى والأب توفي أقوم أجد لنفسي الفرصة إن أنا أتطاول باللسان أو باليد أو ما إلى ذلك على هؤلاء الضعاف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، فهذا لا يجوز. وفي معنى كلام قيل اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصرا غيري، اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد على من ظلم من لا يجد له ناصرا غيري. طيب، معنى أسئلة وردت إلينا على التو، هل الله يغفر عظائم الذنوب والفواحش؟ وهل ممكن يتزوج إنسان صالح بتائب؟ هل الله يغفر عظائم الذنوب والفواحش؟ التوبة، التوبة تجب ما قبلها. وإذا كان ربنا غفر لرجل قتل 100 نفس، قتل 100 نفس، وهذا في من كان قبلنا، ونحن أمة رفع الله عنا الإصر، الأمة أكرمها الله تعالى بما لم يكرم به الأمم السابقة. وقال ربنا إن الله يغفر الذنوب جميعا طالما حسنت النية وصلحت وتاب الإنسان وأناب إلى الله عز وجل، فالله عز وجل يغفر ذنبه. والمهم صدق التوبة مع الله سبحانه وتعالى. وهل ممكن يتزوج إنسان صالح بتائب؟ يعني احنا قلنا بتائبة، هل يجوز هذا؟ احنا قلنا التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، والعبرة بما هو آت، العبرة بما هو آت، فمن أحسن فيما بقي غفر الله له ما مضى وما بقي، ومن أساء فيما بقي عوقب بما مضى وبما بقي. زواج الشاب السني من غير السنية. نحن مطالبون بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قول فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذا هو الذي نطالب به بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا أبحث عن المرأة المتدينة، المرأة التي إذا نسيت الله ذكرتني، وإذا ذكرت الله أعانتني، المرأة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. ده المطلوب، إن أنا أبحث عن المرأة اللي بشكل ده، والمرأة أيضا تبحث عن الرجل الذي تتوفر في هذه الصفة، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فتيجي تقول لي هل ترضى بدين شخص يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويلعن سيدنا أبو بكر سيدنا عمر ويعتقد أنهما صنما قريش وطاغوتيهما؟ هل تعتقد تقول لي ان ده يكون صالح، او ده يكون على صلاح، او ده يتوقع له خاتمة طيبة، او ارضى بانسانة تسب اصحاب النبي وتعتقد انهم ماتوا على الكفر وانهم ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ اقول لك الا قاله لك النبي فاظفر بذات الدين، وهذا ليس دينا والله اعلم. حكم الدين في الاستثمار الحر في البنوك الإسلامية. البنوك الإسلامية إذا كانت بنوكا إسلامية اسما ومسمى، حقيقة وشعار، منهج وتطبيق، إذا كانت على هذا النحو يعني بتتعامل بما يسمى بالمرابحة، المضاربة، الاستصناع، وموجود لجنة رقابة شرعية تراقب أعمال البنك وترى إذا كان الوضع على هذا الحال فبها ونعمة، ونحن نؤيد ونبارك أي خطوة في سبيل عودة الناس إلى الإسلام وإلى شرع الله تبارك وتعالى. في لحظة غضب شديدة قال لزوجته كنوع من التهديد أنت طالقة بالتلاتة، ما هو الموقف؟ أولا لحظة غضب أو عدم غضب ليست مبررا لإيقاع الطلاق، ليست مبررا لعدم وقوع الطلاق. عارفين ان اللي بيطلق مراته ما بيروحش بيها الجنينة ويصطحبها في رحلة خلوية عشان يقول لها انت طالق، لابد ان يكون في لحظة انفعال ولحظة غضب والدنيا بتبقى هيجة وما الى ذلك. والحل في مثل هذا قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. واذا قلت لمراتي انت طالق للتهديد، لا علاقة بالنية في هذا المجال للتهديد أو لغير التهديد، إنما إذا قال فالطلاق وقع. كل ما هنالك إنه العلماء يقولون إذا استحكم بالإنسان الغضب إلى درجة أغلقت عليه عقله وأصبح لا يميز ما يقوله، كلام بيطلع منه يهرف بما لا يعرف، إذا وصل إلى هذا الحد يبقى هنا الطلاق، بحيث لو قالوا أنت طلقت لا 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 أنا ما طلقتش أنا ما قلتش كده، يعني إذا وصل الغضب إلى هذا يبقى الطلاق لا يقع. لكن إذا كان فاهم معناها إيه وعارف مدلولها إيه وإيه اللي يترتب عليها فالطلاق واقع، وإن كان حتى ثلاثة بيحسبوها طلقة في موقف واحد. شاب قتل شابا في مشاجرة فهل هناك قصص؟ طبعا، هو يعني هو هي المسألة دماء الناس، دماء الناس ليست هينة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ده ربنا يقول كده، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فمن هنا مسألة مش بالبساطة دي، وإلا دماء الناس هتبقى لعبة، كل واحد خاني مع واحد وروح ماسك في مرة رقبته ويضيعه، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش الكلام ده، ده مش أسلوب.
بيعمل في فندق طباخ، مع العلم ان الفندق بيبيع الخمر ويدخل بعض ارباح الخمر في الراتب. اهم حاجة انك انت تكون كطباخ عملك حلال وتاخد عليه اجر حلال، فتكون بعيدا عن الخمر، فلا تجالس اهلها ولا تحملها ولا تغسل الاماكن التي ولا تغسل الاماكن التي اصابها الخمر من اكواب او دوارق او ما الى ذلك. ونسأل الله الهداية للجميع. واحد كلها فتاوى، كلها فتاوى طلاق ومش عارف انا ايه الحكايه النهارده. مكتوب كتابها وزوجها لا تكون محرمه عليا اليوم الدخله. انا مش فاهم يعني هي محرمه عليك وانت لحد يوم الدخله هتعمل فيها ايه يعني؟ عامل زي واحد جاي في رمضان يقول لك ما يحل لي من زوجات التي انا عاقد عليها في نهار رمضان. هيحل لك ايه في نهار رمضان وانت عاقد عليها؟ اذا كان اللي داخل بيها ما بيحل. حاجات غريبه قوي، تكون محرمه عليا ليوم الدخله، فما الحكم سواء دخل بها ام لا؟ وما هي الكفاره؟ هل يصح ان اترك نفسي له قبل ان يدخل بي؟ هل يصح ان اترك نفسي له قبل ان يدخل بي؟ هو لو سبت له نفسك ما يبقى داخل خلاص، هو ايه اللي ناقص تاني؟ مش عارف انا يعني. الناس يا اخوانا لا يجوز في وقت العقد او في زمن العقد، الفترة الزمنية التي يعقد على المرأة فيها قبل الدخول، لا يجوز للإنسان أن يباشر مع امرأته ما يباشره الزوج مع زوجته. حتة بقى يقبل ومش عارف ويعمل ايه وممكن يصل الى ما هو ابعد من كده، هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. انما تزورها ببيتها في وجود اهلها، في تراها في ملابسها العادية، لكن ما يفعله الرجل مع امرأته تبعد عنه لحد ما تجيلك في بيتك وتدخل بيها. بقيت نقطة محرمة عليا، هو بيقولوا في كلمة محرمة عليا، إن كان ظهار يبقى ظهار يكفر عنه، وإن كان طلاق يبقى طلاق، وإن لم يكن لهذا ولا ذاك، وإنما لفظ لا يقصد به لهذا ولا ذاك، هيبقى يمين يكفر عنه ويطعم 10 مساكين. فارجعوا بقى لنيته وشوفوا نيته إيه في هذه الكلمة. إحنا جاوبنا على هذا السؤال، وللمرة الرابعة بيجي حلف على زوجها على المصحف ان لو ما نزلت حملها بتكون طالق، وهذه اخر طلقة. احنا قلنا اذا كان طلاق معلق ولا يقصد به الطلاق يبقى يكفر عنه، وعشان الحفان على المصحف هيكفر تاني، ولا تنزل الحمل، والا لو انزلت الحمل فهي وهو قاتلان لنفس، قاتلان لنفس، هتبقى مشكلة وهتستدعي دية وهتستدعي كفارة صيام شهرين. فانا بحذر من ان احنا نسمع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وموضوع الطلاق يكفروا عنه بقى. يعني اذا كان زوج بيباشر مسألة الاستمناء وعرفت زوجته ذلك، فمن الحكمة ان تهيئ نفسها له وان تجذبه اليها وتبعد عنه شبح النفور منها او البعد عنها او ما الى ذلك. ويعني ده اذا هو استفرغ ما لديه في حلال مع زوجته فلن ينظر الى الجانب الاخر. لعل هذا ان شاء الله يعالج المسألة، لانه المفترض الوضع الطبيعي ان اي زوج بيعاشر زوجته وفي الوقت نفسه يعف نفسه ويعفها. فلعل إن شاء الله تبارك وتعالى يكون ده حل لهذه المسألة. أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه ولي ذلك القدر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.